بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد تحل علينا نعمته وبركته الآن وكل أوان إلى دهر الدهور كلها أمين. إنجيل النهاردة جزء من الإصحاح 11 وجزء من الإصحاح 12 من إنجيل معلمنا لوقا البشير. حقيقة في بداية هذا الفصل الأعداد الأخيرة من إصحاح 11 كان في حوار بين السيد المسيح له المجد وبين الكتبة والفريسيين وبين الناموسيين، والسيد المسيح أظهر ليهم من خلال هذا الحوار قد إيه هم ناس مرائين وقد إيه هم يهتموا بالعبادة الخارجية، يهتموا بشكل العبادة أنه يبقى شكل جميل ومنمق، لكن جواهم مليان ظلمة ومليان غدر ومليان شر ومليان اختطاف، لدرجة أنه شبههم أنهم زي القبور المبيضة، من بره تبان كويسة، أي واحد يعدي على قبر كده يكون مزين ومعمول بالرخام من بره ويبقى شكله من بره يثير الإعجاب من حيث الرونق والرخام ويمكن الورد كمان، لكن ما يقدرش يخش جوه، لو دخل جوه عظام رائحتها نتنة، عظام أموات وكل نجاسة زي ما قال السيد المسيح. التشبيه الصعب دوت المسيح قصد يقوله لأنه بيعبر عن حال كثير من الناس، يعبر عن حال كثير من الناس، يهتموا من بره يبقى شكلهم حلو وشكلهم مقبول ويبانوا في مظهر الأتقياء، لكن من جوه زي ما قال المسيح من داخلهم مملوئين اختطاف، فده سماه السيد المسيح رياء. عشان كده لما اتغاظوا من الكلام دوت وتعبوا من الكلام دوت وجم الناموسيين قالوا له ده انت بكده تبقى بتشتمنا احنا كمان، قال لهم وانتم ايضا ايها الناموسيون ويل لكم، فاعطاهم الويل. الحقيقه الجزء ده بيورينا حاجه مهمه، ان شخص المسيح في هدوءه وودعته وطيبه قلبه وحنانه على الناس لدرجه انه كان يعني يشفق على الكل ويشفي الكل، يعني في الإنجيل بتاع العشية يتكلم كده عن أنهم جابوا للمسيح كل السقماء بالأمراض والأوجاع المختلفة والمجانين والمصروعين والمفلوجين فشفاهم، فكان المسيح حتى يقول لك كده فتبعته جموع كثيرة من الجليل والعشر المدن وأورشليم واليهودية ومن عبر الأردن، فالمسيح كانوا بيسيروا وراه بالألاف، والناس فعلا تستهويهم شخصية المسيح في جاذبيتها في قداستها في المهابة بتاعته في الحب في الحنو، لكن ده ما يمنعش ان في شر موجود في العالم، ما يمنعش ان ممكن يبقى في ناس اشرار يحاولوا ان هم يتملوا بالغيظ والحقد على هذا الاله المتجسد اللي كله او زي ما قال الكتاب حلقه حلاوه وكله مشتهيات. عشان كده تسمعوا في الانجيل هنا هوت النهارده يقول كده هوت فيما هو يقول هذا ابتدأ الكتب والفريسيون ينظرون رديا، يعني يبصوا له بغيظ ويكلمونه في أمور كثيرة ويمكرون ليصطادوه بكلمة من فمه، يعني على قد ما في ناس ممكن إنها تمشي وراء المسيح بسبب حلاوة كلامه وحلاوة تعليمه وحلاوة محبته، على قد ما هو نفسه ممكن يكون موضع مؤامرة الكثيرين، ناس كثير تتآمر عليه، ويمتلئ بالحنق يعني بالغيظ الشديد، ويبتدوا يحاولوا يصطادوه بكلمة. هو ده العالم اللي احنا عايشين فيه. في الناس اللي ممكن نلاقيهم عندهم بساطة إيمان، وفي الناس اللي هم عندهم غلظة القلب، القلب الغليظ اللي ما يستجبش لا لتعليم الله ولا لمحبة الله ولا لدعوة ربنا اللي مقدمة ومفتوحة لكل الناس. الحقيقة دي نقطة. بس عشان كده التلاميذ خافوا على المسيح. المسيح حس كده انهم خايفين عليه. يعني ايه خايفين عليه؟ هم عارفين مقدار شر هؤلاء الكتبة والفريسيين، وعارفين ان هم مش هينين ابدا. مش بس مش هينين لان عندهم الناموس والتوراة ودرسين، مش هينين لان هم عندهم اعتداد بذاتهم، وما يقبلوش ان حد يجي يغلطهم ويصب عليهم الويلات. فابتدوا يقلقوا على المسيح. يعني ايه يقلقوا على المسيح؟ يعني يحس ان هم يا رب مش هيسكتوا لك، مش هيفوتوا لك الكلام دوت بسهوله. مش معقول هتصب عليهم الويلات وتقول لهم الكلام الصعب دوت. واللي عايز يشوف الويلات دي موجوده هيلاقيها في اصحاح 23 من انجيل متى، مكتوبه بتركيز شديد: ويل لكم ايها الكاتب والفريسيون المراؤون. فيبدو ان هم ابتدوا يستشعروا بالخوف على معلمهم اللي هم التلاميذ، احسن يقتلوه. والحقيقه ده مش مجرد خوف من فراغ، لان اللي حصل فعلا ان مؤامره هؤلاء الكتبه والفريسيين تصاعدت للدرجه ان هم بعد كده استصدروا امر بقتله على مستوى مجلس السنهدريم اللي هو المجلس اليهودي، وايضا من الجهات المدنيه من بيلاطس. فالتخوف التلاميذ ما كانش تخوف وهمي، هم عارفين يعني ايه الكتبه والفريسيين. وهنا وضع المسيح أساس معين مشيت عليه الكنيسة وقدرت تستوعبه على مدى كل السنين دي. استوعبت الكنيسة كلمات المسيح لما ابتدى يطمن التلاميذ ويقول لهم بقول لكم إيه، لا تخافوا من الذين يقتلون الإيه؟ الجسد. هو أنتوا خايفين من الذين يقتلون الجسد؟ دي حاجة ما تخوفش. ومن هنا استوعبت الكنيسة هذه العقيدة وهذا الفكر الإلهي، إن موت الجسد لم يعد يخيف الكنيسة، إن اضطهاد الناس للمسيحيين لم يعد يخيفهم، لأن كل اللي يقدر عليه العالم هو الجسد. عشان كده قال لهم المسيح في الأول، قال لهم على فكرة تحرزوا لأنفسكم من خمير الفريسيين اللي هو الرياء. قال لهم دول ناس مرائين وعبادتهم عبادة شكلية، ويهتموا بالحرف ويهتموا بالشكل، لكن من جوه القلب تلاقي القلب لسه ما نضفش. وأنا بقول الكلام ده مش بس ينطبق على الكتبة والفريسيين، ممكن ينطبق على كثيرين في كل عصر. وفي عصرنا هذا ممكن نلاقي في ناس يهتموا بالعبادة الشكلية، ويهتموا أن يبقى ليهم مظهر قدام الناس ويبقى منظرهم حلو، ويبقوا يعني لهم مظهر التقوى زي ما بيقول معلمنا بولس الرسول. وساعات الإنسان لما يقرب من ربنا زي التلاميذ ما قربوا من المسيح وكانوا قريبين منه، ساعات هذا الاقتراب من الله يعطي للإنسان إحساس بثقة في نفسه. يعني يبتدي يثق في نفسه ويبتدي يرى في نفسه انه وصل خلاص لمرحله كبيره، فممكن تدخله مشاعر الرياء فيهتم بالمظهر. عشان كده التحذير ده ما كانش للكتبه والفريسيين، التحذير ده كان للتلاميذ، التحذير ده ليا وللكل ولكل واحد فينا، إنه ممكن بسبب وجودنا في الكنيسة وبسبب معرفتنا ببعض آيات الإنجيل وبسبب معرفتنا بأمور كثيرة ممكن يتسلل إلينا نوع من الغرور، وهذا الغرور يقود إلى الإحساس بأن إحنا الأفضل، وهذا الإحساس بأن إحنا الأفضل ممكن يؤدي إلى أن الواحد ما يدورش جواه على مواضع الظلمة ومواضع الغش والمواضع المزيفة اللي ممكن تبقى موجودة جوايا وأنا مشغول عنها بالعبادة الخارجية، وإن منظري يكون حلو قدام الناس. التحذير ده المسيح بيوجهه للكنيسة، خدوا بالكم من الرياء، الرياء ليس خطية تواجه الكتبة والفريسيين فقط، بل خطية يعرضها الشيطان حتى للقديسين، يحاول يحاربهم بيها ويحاول يضربهم بيها، يحاول يخليه لما يصلي يقول له لا أنت ما صليتش كفاية صلي كمان، فيصلي كمان ويمتلئ إحساس بالبر الذاتي، ومش يصلي ويصوم، وممكن يوعز وممكن يخدم. كل الأمور ده هي وإن كانت جيدة، لكن لا تلغي أبداً إن الإنسان ينظر إلى قلبه من الداخل ويحاول ينظف القلب ده باستمرار، ويدور على قلبه من جوه أن يكون قلب نقي. ما ينفعش يكون نقي من بره والقلب من جوه متوسخ بالخطايا وبالكراهية أو بالتعصب أو بالحقد على أي حد. عشان كده المسيح بيحط أساس مهم قوي، هذا الأساس هو نقاوة العبادة وعدم الاهتمام بالعبادة من جهة الشكل فقط، لكن من جهة القلب. القلب ينضف زي ما عاتب الشعب زمان وقال هذا الشعب يكرمني بإيه؟ بشفتيه. امال انت عايز يا رب؟ القلب مبتعد عني بعيدا، عشان كده عبادتهم باطلة، باطلا يعبدونني. فابتدأ يحذر التلاميذ من موضوع الرياء دهوت، وبعدين قال لهم انتوا خايفين عليا، ما تخافوش لا عليا ولا حتى على نفسكم، لا تخافوا من الذين يقتلون الايه الجسد. زي ما بقول لكم الكنيسة استوعبت هذا التعليم وأصبحت تستهين وتستخف بالموت، وابتدينا نسمع عن شهداء وقديسين يتقدموا للشهادة بشجاعة وبدون خوف. هتتقطع راسه، هتتقطع رقبته، الجسد هيتعذب، الجسد هيتقطع، الجسد سيرى كل صنوف التعذيب. ومع ذلك ضرب أبائنا وأجدادنا من الشيوخ والرجالة والبنات والستات والأطفال، ضربوا أمثلة رائعة في إن هم استوعبوا تعليم المسيح وقدموا للعالم أعظم شهادة للمسيح، لأن قدروا يفهموا ويستوعبوا لا تخافوا من الذين يقتلون الإيه؟ الجسد، وبعد ذلك ليس لهم أن يفعلوا شيء أكثر. عشان كده هتلاحظوا إن في كلام كتير حتى في إنجيل باكر يقول لهم كده، سيسلمونكم إلى مجالس، سيضربونكم في المحافل، هتقفوا قدام ملوك وولاة من أجل اسمي، لدرجة إن قال لهم مرة ستكونون مبغضين من الجميع من أجل اسمي. وتعرضت كنيستنا وكل الكنائس على فكرة، بس كنيستنا كان لها نصيب كبير. يعني مثلا الكنيسة الأرمنية لما جت الخلافة العثمانية، الخلفاء العثمانيين أو الدولة العثمانية اللي هي دخلت مصر في القرن الستاشر سنة 1517، أثاروا اضطهاد بشع على الكنيسة الأرمنية، وتم ذبح مليون أرمني، مليون شخص أرمني من الكنيسة الأرمنية تم ذبحهم على عهد هؤلاء الناس. فالكنيسة مستوعبة تماماً أنها لا سبيل أن تعبر للمسيح عن حبها إلا من خلال السلوك الحلو والشهادة بالدم لو اقتضى الأمر. سلوك مسيحي على مستوى القداسة، سلوك مسيحي على مستوى التقوى، سلوك مسيحي على مستوى البر، يرى الناس أعمالكم الصالحة فيمجدوا أباكم الذي في السماوات. ولو اقتضى الأمر أن يشهد الإنسان بدمه فهو يقدم دمه وهو فرحان، زي ما المسيح اصطبغ بالدم الكنيسة أيضا اصطبغت بالدم. زي ما المسيح عبر عن حبه من خلال بذل ذاته، عبرت الكنيسة عن حبها للمسيح من خلال بذل كثير من أبنائها وبناتها حبا في المسيح. عشان كده النهاردة لما بنحتفل مثلا في السنكسار بنحتفل باستشهاد اثنين من القديسين اثنين من القديسين، القديس إكليماندوس والقديس كاؤو اللي احنا سمعنا عنهم في الايه في السنكسار. هو دوت اللي المسيح جاي يغرسه، يغرس فينا ان احنا لينا وطن اخر، ولينا حياه اخرى افضل، ولينا تطلع تاني خالص. العالم ده ما يشبعناش، ما يكفناش، ما ينفعش يبقى هو محط انظارنا ولا منتهى املنا. العالم ده عالم زائل، عشان كده قال لنا اطلبوا اولا ملكوت الله، وابتدى يكلمنا عن حياه ابديه. والحياه الابديه ديت لما يقيسها الانسان ما هياش زي الحياه اللي احنا عايشينها. اللي احنا عايشينها دي بتتقاس بالسنين، يعني تطلع لها 70، تطلع لها 90، تطلع لها 100، زي ما تطلع. كانوا زمان بيعيشوا اكتر من كده، لكن دلوقتي ما فيش دوت، لكنها في كل الاحوال قصيره ولها بدايه ولها نهايه. اما الابديه فهي حياه بلا نهايه، حياه بلا نهايه، حياه بطول الابديه. عشان كده ابائنا استوعبوا هذا التعليم وفهموه وقدموا شهاده قويه، وما زالت الكنيسه مستوعبه هذا الفكر. واي اضطهاد بيصار ضد الكنيسه بيدي الكنيسه قوه وعافيه روحيه، بحيث انها تبقى اكثر قوه واكثر شهاده واكثر اشتياق ان تكون شاهده للمسيح. عشان كده احنا لما بنقرا الفصول ديت، وتلاحظوا حتى ان في كل الفصول تحسوا ان هي مترابطه ترابط عجيب. يعني بولس الرسول يقول ايه؟ تفكروا في الذي احتمل هكذا من الخطاه المقاومين لنفوسكم. يعني فكر في المسيح اللي احتمل من اجلك لئلا تكلوا وتخوروا في نفوسكم. كل ما تحس انك هتتعب وتضعف فكر وشوف المسيح قد ايه اتعرى، قد ايه اتألم، قد ايه اتهان، كل ده حبا فيك، وانت انسان خاطي وانا انسان خاطي. عشان كده ده يشجعنا. ولما تحصل امور صعبه يجي بطرس الرسول في نفس الانجيل، في نفس القراءات بتاع النهارده، يقول هو انتوا ليه مستغربين الضيقات اللي موجوده بينكم؟ وكان ده شيء غريب. الغريب ان الحياه تمشي سموس وسهله، لكن الطبيعي ان يكون هناك تعب وضيق، لان بضيقات كثيره ينبغي ان ندخل ايه ملكوت الله. فبطرس الرسول يقول يا احبائي لا تستغربوا البلوى المحرقه التي تحدث بينكم لاجل تجربتكم، كانه امر غريب قد اصابكم. ده مش حاجه غريبه، ده شيء طبيعي. عشان كده يقول لنا كما اشتركتم في اوجاع المسيح. اذا انت حينما تتالم أنت لا تتألم لنفسك، ولكن ألمك يعتبر شركة في أوجاع المسيح، ويعتبر شركة في آلام المسيح. وهنا يرتفع المسيح بالألم من كونه مجرد ألم واحتمال إلى كونه شركة آلام مع المسيح. شوف قد إيه، يعني دي بتبقى شركة ألم مع المسيح، وبالتالي لابد أن ينتج عنها شركة مجد مع المسيح. لأن المسيح لم يتألم فقط، بل تألم ثم تمجد، وده اللي قاله بولس الرسول. إن كنا نتألم معه فلكي نتمجد أيضا معه. والألم اللي احنا بنتألمه على مستوى الأرض إذا قيس بالمجد اللي في السماء لا يساوي شيء، لدرجة أن بولس الرسول حط كده هذه النسبة وقال خفة ضيقتنا الوقتية تنشئ لنا أكثر فأكثر ثقل مجد أبدي. آدي الكنيسة واللي خدته من المسيح واستوعبته وخبته في قلبها وعاشت بيه على مدى السنين دي كلها، تشهد للمسيح، تقدم دليل شهادتها للمسيح، شهادة وحب وبذل. وده اللي المسيح بيطلبه مننا النهاردة، وده اللي كنيستنا مطلوب انها تقدمه للعالم النهاردة. عشان كده لما نشوف الظروف المحيطة بينا في مصر دلوقتي او غيره اوعى حد يعني يشعر بقلق على الكنيسة. الكنيسة محفوظة في إيد المسيح، الكنيسة ممسوكة في إيد المسيح. ده سفر الرؤيا يقول على المسيح إنه هو كان ممسكا في يمينه بالسبع مناير، يعني الكنائس في إيده، الكنيسة في إيد المسيح، محفوظة في إيد المسيح. عشان كده اوعوا حد يضطرب أو يقلق أو يخاف أو يتسرب الخوف إلى نفسه. مهما كانت الظروف، مسيحنا قوي وهو في وسط السبع منائر يتمشى، وممسكا بالسبع كواكب، يتمشى بين السبع منائر وممسكا بالسبع كواكب في يمينه. وعشان كده في المزمور النهاردة يقول لك كثيرة هي أحزان الإيه؟ الصديقين. نقول له ليه يا رب كده؟ ليه الكلام الصعب دوت؟ دول ناس صديقين، يعني قديسين، يعني أتقياء، تقول عليهم كثيرة هي أحزان الصديقين؟ يقول لك ولكن من جميعها إيه؟ ينجيهم الرب. وفي الإنجيل النهاردة يقول كده هوت، أنه إذا كان ربنا بيهتم حتى بالعصافير، العصافير اللي إحنا ممكن نستهين بيها في ضعفها، يقول كده خمس عصافير تباع بفلسين وواحد منها ليس منسيا قدام الله. عايزكم تعرفوا أن شعور رؤوسكم جميعها إيه؟ محصى. ما أروع هذه العناية، ما أروع عناية الله بكنيسته وبأولاده، إن حتى شعور رؤوسهم محصاة. عشان كده يقول فلا تخافوا أنتم أفضل من عصافير كثيرة، لا تخافوا، ونكون مستعدين باستمرار إن احنا نقدم الشهادة للمسيح وأن نعترف باسمه في كل زمان وفي كل مكان. ومعانا مش عافيتنا وشجاعتنا وقوتنا بس، لكن معانا الروح القدس الأقنوم الثالث في الذات الإلهية يسكن في داخلكم، أنتم هيكل الله وروح الله ساكن فيكم. طب ده يعمل إيه؟ يقول لك لا تهتموا كيف أو بما تجيبون أو بما تقولون، الروح القدس يعلمكم ما يجب أن تقولوه. هي دي الكنيسة اللي عايشة بالروح القدس وخدت الروح القدس وتحيا به وتتنفس الروح القدس ومسنودة على الروح القدس. كنيستنا عمرها ما كانت ضعيفة ولا هتكون ضعيفة، هي قوية بالمسيح اللي فيها والروح القدس اللي ساكن في ولاد المسيح باستمرار. ربنا يعني يعطي نعمة لبلادنا ويعطي سلام وأمان ويبدد كل مشورة وكل تدبير يدبر ضد اسمه وضد كنيسته، لأنه هو اللي وعد واحنا بنطلبه بوعده. لما واحد يوعد وتطلبه بوعده ده حقك. هو وعد ان على هذه الصخرة ابني كنيستي وابواب الجحيم ايه؟ لن تقوى عليها. فاحنا نقول له يا رب تمم وعدك، وقلت كمان كل آلة صورت ضدك لن تنجح، كل لسان يقوم عليك في القضاء تحكمين عليه. احنا يا رب بنقول لك وعدك ثابت، وعدك قوي، تمم وعدك، أنا معكم كل الأيام وإلى إيه؟ وإلى انقضاء الدهر. ربنا يحافظ على مصر، مصر اللي تقدست، ترابها تقدس، هواءها تقدس، نيلها اتقدس بوجود المسيح فيها، شعبها خد بركة خاصة لما اداله المسيح في سفر أشعياء بركة هذه العبارة، مبارك شعبي إيه؟ شعب مصر. ربنا يحافظ على أولاده وعلى كنيسته، له كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد، آمين.